الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد الطاهرين وذات المهدي إلى سيرة بقية الله تعالى، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. صبحكم الله الخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودفاعته وستره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في هذه الجهة أن بدل الحيلولة هل يصير ملكا للآخر أو أنه يباح له التصرف فيها. جناب الشيخ نقل دعوة الإجماع من جماعة من القدماء مثل الشيخ الطوسي وابن زهرة وكذا، هؤلاء يدعون على أن العين تصير ملكا، تنتقل يعني إلى المالك، وكأنه لا محظور بنظرهم في أن تكون نفس العين المتعذر إيصالها إلى المالك باقي على ملك المالك، وكذلك هذا البدل أيضا يكون ملكا للمالك. جناب الشيخ هم استدل صالح هذا الرأي بأن مقتضى تدارك الخسارة الواردة على المالك، يعني تدارك فوات سلطنة المالك على العين، وإلا نفس العين موجودة لم تتلف، لكن سلطنة المالك أصبحت معدومة مفقودة، أصبح المالك محروما من أن يتصرف في ماله مع كونه موجودا. تدارك هذه السلطنة يقتضي أن يكون هناك مال يقوم مقام هذه العين التي الآن في هذه المدة يتعذر تصرف المالك فيها، فأيضا لابد أن نلتزم بالملك. هذا كان ما يتعلق بالرأي الدال على أن البدل يصير ملكا. جناب الشيخ قال في قبال هذا الرأي حد الأقل من باب الاحتمال، وهذا الاحتمال القائم به وهو المحقق القمي على الله مقامه، أن بدل الحيلولة يكون مباحا للمالك ولا يكون ملكا له. هذا الرأي أيضا يتبنى هذه الجهة، يتحرز من الجمع بين العوض والمعوض في ملك شخص واحد. بما أن العين باقية فهذه العين الموجودة فعلا هي موصوفة بالملكية، هي متعلقة الربط الملكي والنسبة الملكية بين ذلك المالك المضمون له وبين هذه العين. فإذا كانت نفس هذه العين ملكا لذلك المضمون له، لا يمكن الالتزام بدخول بدل الحيلولة أيضا في ملك نفس هذا الإنسان، لأنه إذا صار هذا البدل ملكا له معناه أنه اجتمع في ملك هذا المالك المعوض وعوضه، لأن هذا البدل بدل الحيلولة هو ليس إلا الخسارة، خسارة حرمان المالك عن ملكه، نفس الملك باقي، نفس المال باقي على ملكه، وهذه الخسارة إذا دخل في ملكه لأنها لا تتعنون إلا بعنوان البدلية عن ذلك المال المتعذر وصوله إلى المالك، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض في ملك شخص واحد، وهذا لا يمكن. جناب الشيخ الآن في هذا الصدد، بهذا الصدد أنه يحل المشكلة، أنه هل يرجح القول بالإباحة أم يرجح القول بالملك. هو يميل إلى ترجيح الرأي بالإباحة، يقول لا منافاة بين أن تكون نفس العين ملكا لهذا الإنسان وبين أن يكون البدل غير ملك وإنما هو مباح. لا يقال أن هذا البدل الذي هو مباح معناه أنه باق على ملك الضامن، فإذا كان باقيا على ملك الضامن كيف يستطيع هذا المالك أن يتصرف في هذا البدل التصرف المنوط بالملك، يعني مطلق التصرف التي من جملة هذا المطلق هو التصرفات المنوطة بالملك مثل الوقف مثل البيع مثل كذا وكذا. جناب الشيخ يقول هذا ليس عديم النظير في الفقه. في بعض المعاطات أيضا الفقهاء هكذا قالوا بناء على رأي مشهور القدماء، التزموا بأن العين تبقى على ملك الدافع ولا تدخل في ملك الآخر، لا تدخل، ولكن مع ذلك يجوز لهذا الآخر أن يتصرف كل تصرف شاء في هذه العين، سوى طبعا رأي الشهيد الأول إذا كان عندنا الحوضة ذاك أمر آخر، لكن بحسب رأي مشهور القدماء القائلين بالإباحة في التصرف قالوا بإباحة كل التصرف. فأي منافات يعني هذه العين مع عدم دخولها في ملك هذا الإنسان المتصرف يجوز له التصرف؟ نعم، من باب الجمع بين الأدلة التزموا هناك وأيضا يلتزم هنا في باب بدل الحيلولة، يعني بأنه آن قبل تحقق التصرف المنوط بالملك يدخل هذا المال في ملك هذا الإنسان المالك، يعني تتغير الإباحة بالملكية، تنقطع الإباحة ويبدأ دور الملكية، دور التملك. أما أكثر من الآن فلا حاجة إلى فرض هذا المالك مالكا لبدل الحيلولة من أول الأمر، يعني من أول تسلمه لبدل الحيلولة من الضامن، فليكن على باقيا على ملك الدافع يعني نفس الضامن، لكن عند التصرف المنوط بالملك من باب الجمع بين الأدلة نلتزم بأنه يدخل في ملكه، فكل التصرفات تكون صحيحة ومضاد شرعا. جناب الشيخ بهذا الصدد لأجل بيان أن الفقهاء لم يعولوا على هذا الإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة وغيره من القدماء ينقل إشكالا أيضا من المحقق والشهيد الثانيين على الله مقامهما، كلاهما في هذا المطلب يستشكلان. يعني المحقق الكركي يقول البدل يتوقف دخوله في ملك المالك على تلف العين لا على مجرد تعذر وصول العين إلى المالك. احنا عندنا في مورد البدل في مورد التلف البدل موجود، يعني بما أن الكال مال محترم المالك أيضا هو محترم لأنه مسلم ويتمكن أن يتملك، ليس بكافر حربي مثلا مسلوب الملكية عن هذا المال، إذا تلف عند الضامن بني عليه أن يسدد، وهذا البدل يصير ملك للآخر. لماذا؟ لأنه بدل نفس العين التالفة. ولكن في مورد بدل الحيلولة العين لم تتلف والمفروض أنها باقي أيضا على ملك المالك المضمون له، فكيف يتملك هذا البدل؟ البدل الذي يسلمه الضامن بعنوان بدل الحيلولة كيف يتملكه المالك؟ يعني بأي مبرر؟ ما هو الوسيلة التي تجعل هذا البدل ملكا لهذا الآخر؟ فلذلك يقع في هذا الإشكال. يقول فإن قيل هذا البدل يتملكه بعنوان بدل الحيلولة، يقول أنا لا أعرف شنو حقيقة بدل الحيلولة، أنه بدل الحيلولة هل هو من موجبات الملك؟ هذا شيء لا أعرفه. الشهيد الثاني أيضا تقريبا نفس هذا الإشكال يكون من نظره، لكن هو يطرح طريقة لحل المشكلة. المحقق الكركي ما طرح مشكلة، يعني ما اقترح، ما فتح فد نافذة لحل المشكلة. المسائل اللي يقل فيها النصوص هكذا الفقهاء يضطربون في تحقيق الحكم الشرعي فيها. الشهيد الثاني يقول صحيح العين موجودة لم تنقطع، رابطة المالك عن العين، رابطة الملكية لم تنقطع موجودة، هذا البدل أيضا لابد أن يسلمه الضامن إلى المالك حتى يتمكن من أن ينتفع ولو ببعض الانتفاعات التي كان ينتفع بنفس العين ينتفع بهذا البدل. لكن الكلام في الملكية. الشهيد الثاني يبين هذه الطريقة لحل المشكلة، يقول نحن نلتزم أصل الطريقة ما أخذها من المحقق الكركي، لكن تطبيقها هنا هو بعد من عند الشهيد الثاني. يقول نحن نلتزم بالملك المتزلزل، هذا الملك المتزلزل اللي المحقق الكركي في باب المعاطاة اقترحه، الآن هنا الشهيد الثاني على الله مقامه يقترحه. يقول كيف نلتزم بالملك المتزلزل؟ هكذا. وبهذا الملك المتزلزل هم محذور الجمع بين العوض والمعوض يزول وينتفي. يقول الضامن يدفع بدل الحيلولة إلى المالك. حينما تملك المالك هذا البدل، البدل يصير ملك للمالك حتى يستطيع أن يتصرف فيه كل تصرف حتى ما يتوقف على الملك، يصير مالكا لهذا البدل بالملك المتزلزل، ويصير ذلك الضامن مالكا لنفس العين المضمونة أيضا بالملكية المتزلزلة. فإن استطاع أن يسلم العين للمالك هذه الملكية المتزلزلة تنعدل تنفصل. لماذا؟ لأن المالك حصل على ماله وهذا البدل يعود إلى الضامن، هذاك يصير ملك مستقر، هو كان ملك الآن لا زال. هاي الملكية المتزلزلة التي هي معلقة بين السماء والأرض لا يعلم أنها تبقى مدى الزمان أو تزول، إذا حصل الضامن العين وتمكن من تسليمها إلى المالك تنتفي هذه الملكية المتزلزلة. إذا هم تلفت العين، يعني خب في فترة التعذر كان تعذر، لكن هذا التعذر مع الأسف أدى إلى تلف العين، إذا هم تلف العين أيضا الملكية المتزلزلة تنتفي. كيف؟ يستقر ملك المالك على هذا البدل، لأن نفس العين إذا تلفت بعد لا معنى لأن نقول العين التالفة ملك المالك، لا، هذه الملكية المتزلزلة التي حصلت للمالك على هذا البدل بدل الحيلولة نفس هذه الملكية تصير ملكية دائمة مستقرة، تخرج عن حد التزلزل إلى حد الدوام والاستقرار والثبات. هذه الطريقة. هسه جناب الشيخ أعلى الله مقامه في هذا الإعطاء في هذا الرد والأخذ إلى أن يتبين حكم المسألة ما هو. حسب طار وصلنا إلى
التشكيلة.
إيه قرأنا رأي المحقق القومي وبلغنا إلى رأي الشهيد الشهيدين يعني الشهيد والمحقق الثاني، وقد استشكل الآن في ذلك مدين. يعني في صيروت بدل الحيلولة ملكا للآخر المحقق والشهيد الثانيان. قال الأول في محكية جامع المقاصد إن هنا إشكالا، يعني في صيرورة المالك مالكا لبدل الحيلولة إشكالا، فإنه هذا تقريب الإشكال الشأن ضمير الشأن، كيف يجب القيمة يعني على الظاهر ويملكها الآخر مع ذلك يبقى العين على ملك المالك؟ خب هذا يصير جمع بين العوض والمعوض، جمع بين العوض والمعوض لا يتيسر، وجعلها في يعني وجعل هذه القيمة، هذا دخل مقدر بعد، يقول وجعل هذه القيمة في مقابلة الحيلولة فلا يعني ينافي أن تكون نفس العين ملك المالك، هذا البدل هم ملك للمالك يصير. ليش؟ لأن هذا البدل يتعلم بأنه خسارة وبدل حيلولة. المحقق الكركي يقول أنا لا أعرف ما هي بدل الحيلولة، وجعل هذه القيمة في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه، فأنا لا ألتزم بدخول البدل في ملك آخر. أكثر شيء هو الإباحة يصير. زين. وقال الثاني الشهيد الثاني يعني إن هذا يعني دخول البدل أيضا في ملك المالك لا يخلو عن إشكال. شنو الإشكال؟ منشأ الإشكال ما هو أيها الشهيد الثاني؟ من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح، هم نفس كلام المحقق الكركي، يعني في تقرير الإشكال يوافق الكركي لا يخالفه، لكن يقترح الحل، يقترح الحل. ولو قيل هذا الحل، ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا، يعني هذا الضامن الذي يدفع بدل الحيلولة بدفعه للبدل يصير مالكا للعين المضمونة لكن بالملكية المتزلزلة،
يكوان من الآلات ثم
بلي
يملكوان يعني يكون.
لا 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 هو في زمان تسليم هذا الطريق اللي يبديه الشهيد الثاني يقول تتحقق الملكية المتزلزلة بهذه الكيفية. أولا يرح تحقق الملكية حتى يستطيع المالك أن يتصرف في هذه العين في هذا البدن كيفما شاء يتحقق، لكن من جهة أخرى يواجه إشكال المحقق الكركي يقول نلتزم بالملكية المتزلزلة، لأن الملكية المتزلزلة موجودة في الشريعة في كل العقود الخيرية الملكية تكون متزلزلة، هذا أمر أنظار الشارع. يعني لا يمكن أن لا يلزم أن تكون الملكية أينما تحصل هي مستقرة، لا، الملكية المتزلزلة لها فروض في الشريعة المقدسة قطعا، في كل بيع خياري هو البيع الملكية المتزلزلة قابل للدوام وقابل للفصل والرجوع، واضح هذا. الشهيد الثاني يقول الجمع بين إمكان المالك بأن يتاح له كل تصرف في ماله يعني في بدل ماله، وبين صيرورته مالكا مع فرض وجود نفس عينه الخارجية بعده في الخارج وعدم تلفها، الجمع بين هذين الأمرين حتى لا يتحقق جمع هم بين العوض والمعوض، لأنه العين إذا كانت موجودة في الخارج شنو بدلها؟ البدل يصير بدل التالف، المفروض هنا ما عنده تلف، العين موجودة هي لكن مجرد تعذر وصول. فيقول هو يتصور هذا النوع من دفع البدل بهذه الكيفية، يتصور نقول هذا مالك يصير مالكا لبدل الحيلولة بالملكية المتزلزلة، وتخرج العين أيضا من ملكه خروجا متزلزلا لا خروجا ثابتا ودائما. الضامن أيضا يخرج البدل من ملكه حينما يسلمه إلى المالك، ويدخل العين المضمونة، تدخل العين المضمونة بنفسها في ملك الضامن أيضا بالملكية المتزلزلة. ثم ننظر ماذا يحدث في المستقبل، هل يمكن تحصيل العين وردها إلى المالك أم لا يمكن؟ فإن أمكن هذه الملكية المتزلزلة على بدل الحيلولة التي حصلت للمالك والملكية المتزلزلة للضامن على العين، هذه تنتفي تنعدم تصير نفس العين تعود إلى المالك لأنه ملكية عنده، بدل الحيلولة هم يعودوا إلى الضامن. إذا لا التعذر الوصول تبدل إلى تلف العين، يعني العين تلفت، إذا تلفت هم بعد ماكو شيء آخر، يكون التلف على هذا الضامن وبدل الحيلولة يصير بدل دائمي بعد مو بدل حيلولة، بدل دائمي لتلك العين التي تلفت. فبالملكية المتزلزلة يريد يحل المشكلة جناب الشهيد الثاني. لذلك يقول ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا وتوقف تملك المغصوب منه للبدل وتوقف تملك المغصوب منه، المغصوب منه هو المالك، مالك للعين، وتوقف تملك المغصوب منه للبدل توقفه على اليأس من العين، تملكه يعني تملكه الدائم ولا تملكه المتزلزل يحصل بتسلم نفس بدل الحيلولة، يعني تملكه الدائم، وإن جاز له التصرف يلا وكان وتوقف تملك المغصوب، يعني ولو قيل بتوقف هذا التوقف معطوف على الحصول، ولو قيل بحصول الملك ولو قيل بتوقفه تملك المغصوب منه للبدل على اليأس، يعني اليأس من العين، وإن جاز له التصرف. هذا لا حسب الظاهر، أيضا أنا اشتبهت في تقريب كلام الشهيد الثاني كأنه الشهيد الثاني يريد يقول حتى هذه الملكية المتزلزلة للمالك بالنسبة إلى بدل الحيلولة يتوقف على اليأس من الوصول إلى العين، قبل حصول حالة اليأس يصير أيضا مجرد إباحة التصرف، هكذا يريد يقول، مو من أول الأمر تحصل الملكية المتزلزلة، بعد اليأس أيضا يصير الملكية متزلزلة، بعد التلف يصير الملكية دائمة، فالثلاث مراحل أكو بيها مجرد إباحة، وفي زمان يأسه يعني ربما يكون بمجرد دفع البدل لا يكون يأس من الوصول إلى العين، يمكن أمل موجود بعد شهر بعد شهرين يظفر هذا الضامن بالعين ويسلمها للمالك. في هذه المدة تكون إباحة، حينما يحصل اليأس يصير ملكية متزلزلة، حينما يحصل التلف الحقيقي بعد يصير ملكية دائمة. هكذا من العين وإن جاز له التصرف، يعني وإن أبيح له التصرف، يعني هذا يصير مجرد إباحة. خب ولو قيل كان وجها في المسألة، يعني في مسألة بدل الحيلولة نحن نحل المشكلة بهذا الترتيب. زين هذا الطريق يعني الملكية المتزلزلة أيضا استحسنه الفاضل السبزواري في الكفاية، واستحسنه في محكي الكفاية. هسا جناب الشيخ يريد يحقق الموضوع، يقول تارة الخسارة، نحن في باب الضمان عندنا غرامة وخسارة، جناب الشيخ يريد يحلل واقع الخسارة والغرامة التي يدفعها الضامن إلى المالك. يقول في مورد التلف واضح أن الخسارة تصير ملكا للمالك. لماذا؟ لأنه حرم من التصرف في عينه المملوكة، كل أنحاء السلطنة والانتفاع بالعين زالت، فلا بد أن تدخل هذه البدن هاي القيمة والمثل زعيا كان، لا بد أن تدخل في ملكه، تحل محل ذلك المال التالف تلك العين التالفة حتى يستطيع أن يتصرف، تصرف متوقف على الملك أو غير متوقف. ففي مورد التلف ما عندنا مشكلة، البدن يصير ملكا للمالك واحد. لكن إحنا كلامنا ليس الآن في مورد التلف، كلامنا في مورد تعذر الوصول إلى العين. في هذا المورد لابد أيضا إضافة الملكية موجودة، لكن المالك لا يستطيع، لا سلطنة له على هذه العين المملوكة له حتى يتمكن أن ينتفع بها، لا سلطنة له، العين لا يعلم أين هي، لكنها موجودة لكن لا يعلم أين هي. هذا فوات السلطنة أيضا يحتاج إلى بدل، يعني لا بد أن الشارع يسد مسد هذه السلطنة التي فاتت من المالك، يسد مسدها، يقول للضامن ادفع بدل الحيلولة حتى يتبين حال العين أنه يمكن إيصالها أو يتعذر إلى الآخر، بالتالي يتعذر ويتلف. ما هو هذا البدل؟ لا بد أن يصل إلى المالك. جناب الشيخ يقول في مورد وجود العين هذا البدل اللي يتسلمه في الواقع ليس بدل ملكه التالف، لأنه الملك موجود، المال موجود في الخارج، بدل سلطنته على ملكه الموجود. هذا البدل يصير بدل السلطنة الفائتة، بدل المنافع الفائتة. ما دام هالشكل ما هو الدليل على أنه هنا يعتبر أن يكون هذا البدل أيضا ملكا له، فليكن له مباحا بشتى أنواع، مباحا له انتفاع بهذا البدل بشتى أنحاء التصرف حتى التصرفات المتوقفة عن الملك. يعني إذا كان الشارع يبيح للمالك التصرف في بدل الحيلولة ما كان هذا حيف على هذا المالك، ما كان اعتداء عليه، الشارع يقول له أنت عين مالك موجودا في الخارج وربطك الملكي محفوظ، لكن لأجل فوات سلطنتك أن المال الذي الإنسان يكون ملكه لا بد أن ينتفع به، لا بد أن يتمكن من الانتفاع به. يمكن الإنسان عنده باب، عنده دار يقفل داره يسكر بابه ما ينتفع به، لكن من شأن المالك أن يكون مبسوط اليد في التصرف في الانتفاع بماله. الآن أنت عين مالك موجودة، لابد من التعويض عن السلطنة الفائتة، وهذه السلطنة ببدل الحيلولة أيضا تنجبر، يحصل له التدارك. إذا حصل التدارك نحن لإثبات كون هذا البدل ملكا للمالك نحتاج إلى الدليل، وإلى مقتضى القاعدة الاكتفاء بالإباحة. الساعة عبارة الشيخ إبراهيم، أقول بعد نقل آراء ثلاثة، إجماع الشيخ، الإباحة اللي التزم بها المحقق القمي، ومن كلمة زلزل الذي استسوقه الشهيد الثاني ووافقه الفاضل السبزواري. جناب الشيخ يقول الذي ينبغي أن يقال في حكم هذه المسألة هنا يعني في بدن الحيلولة يرحمكم الله إن شاء الله، إن معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامن. حينما نقول هذا الإنسان ضامن يعني شنو؟ يعني بمقدار مالية هذه العين نقصت من أموال هذا الضامن، لأنه يجب ردها إلى المالك. هذا معنى الضمان، تحمل الخسارة، ظهور النقص في مال هذا الضامن، هاي معنى الضمان. بينا في معنى قاعدة ما يضمن، بينا معنى الضمان ماضي زين. ولازم ذلك يعني لازم الذهاب العين من مال الضامن وتحمله للخسارة إقامة مقابله. هاي بعد قلنا الضمائر كلها هنا لابد أن تؤنث لأنها تعود إلى العين، لكن هذا مو مهم. بعد إقامة مقابل هذه العين من مال الضامن مقامه يعني مقام العين مقامها، يعني على الضامن أن يأتي بعين يقيمها مقام تلك العين التي تلفت. هنا مورد التلف، نتكلم في مورد التلف. لماذا هذه الإقامة إقامة البدل إقامة العين الثانية لازم؟ ليصدق ذهاب تلك العين المضمونة من كيسه يعني من كيس الضامن، لأنه إذا ما أقام بدل مقام تلك العين التي تلفت بيده إذن ماذا حصل؟ لم يخسر شيء، ما خرج شيء من ملكه ومن كيسه، ما تحمل الخسارة. فهذا التحمل ضروري حتى يصدق أنه ضامن، وإلا مجرد عنوان بدون واقع لا يجب صدق الضامن عليه. خب إذا كان هذا معنى الضمان كلية، الآن نأتي ونحلل. أول نذكر مورد التلف ثم نذكر مورد ما نحن فيه تعذر الوصول. ثم إن الذهاب ملي ذهاب العين إن كان على وجه التلف الحقيقي أو العرفي أو المخرج للعين عن قابلية الملكية. أحيانا التلف يصير تلف حقيقي واضح، ثلج يذوب، كتاب يقع في البحر كل أوراقها وصفحاتها تخلق والكتابة تنمحي إلى آخره، هذا تلف. أحيانا أكو تلف عرفي يعني مو تلف حقيقي، المال موجود لكن لا يمكن أن ينتفع به، مثل الماء على الشاطئ شنو قيمته؟ يونا يمثلون باللحم إذا حصل العفنة والنتن فيه، يعني اللحم المتعفن المنتن هذا اللحم خب موجود هو، لكن حتى الهرة ربما لا تأكله بعد حينما تشم هذا اللحم، هذا مو تلف حقيقي، هذا هم مخرج عن المالية، لأنه اللحم المتعفن لا يبذل العقلاء بإزائه مالا مع وجود عينه لا مع التلف عينه. هذا هم يحصل تلف ما دام كل المالية سقطت عن هذه العين، فهذه العين تحسب تالفة ما يخالف. التلف حقيقي والتلف عرفي، المخرج للعين هو يبين هذا المخرج للعين، هذا قيد يعني تفسير للتلف العرفي عن قابلية الملكية عن قابلية المالية. شنو عندكم في العبارة؟ ما يخالف، الملكية والمالية غالبا متلازمان إلا في موارد ناردة مثل حبة الحنطة يقولون هي ملك وليس بمال، أو المباحات الأصلية هي أموال وليست بأملاك قبل الحيازة، يعني هذا مورد افتراء. وإلا الغالب حينما يكون مال محترم يعني هو مضاف إلى مالك. خب إن كان على وجه التلف الحقيقي أو العرفي وجب قيام مقابله، هذا الضمير هم إذا رجع للعين فهو يصير مؤنث يعني مقابل العين. إذا كان كلمة الشيء في العبارة همزية، لكن هو يقول المخرج للعين، كلمة العين مصرح بها الشيء، مع أنه يأتي رحمة الله عليه يعني على الله مقام يأتي بالضمير المذكر، وهو يعلم أن العين من المؤنثات السماعية. على كل حال ربما هم تكون السهم من النساخ، ما لا نعلم نساخ حقيقة المطلب شيء. وجب القيام مقابلها من مال الضامن مقامها، يعني مقامه مقام تلك العين التالفة، إما بالتلف الحقيقي وإما بالتلف الخوف، مقامها في الملكية. يعني أول كان هذاك المال التالف ملك هذا الإنسان، الآن هذا البدل يصير ملك هذا الإنسان حتى لا يكون يخسر شيء، الخسارة ترد على الضامن. خب هذا إن كان الذهاب في وجه التلف الحقيقي، معنى هذا الضمان هو هذا. الآن كلام ليس في التلف الحقيقي، يبين حكم بدل الحيلولة. وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه، مو بالتلف الحقيقي، المال موجود لكن هذا المالك المسكين ليس له استيلاء على ذلك المال ليتصرف فيه أو لينتفع به. وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته، يعني المالك عنه، يعني عن المال هم كن يصير عنها، وفوات الانتفاع به، هذا انقطاع السلطنة، فوات الانتفاع مو شيئا، هو التفسير لانقطاع السلطنة، أنه المال إذا لم يكن تحت استيلاء الإنسان كيف ينتفع به؟ وفوات الانتفاع بها في الوجوه التي بها قوام الملكية، لكل مال جهة ومنفعة هي التي توجب مالية ذلك المال. مثلا الدار، لماذا يبذل مال بإزائها؟ لأن فيها منفعة السكفة. السيارة، لماذا يبذل المال بإزائها؟ لأن فيها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، وهي الركوب فيها وطي المسافات بها. افرض هذا القماش، لماذا يبذل المال بإزائه؟ لأن فيه فائدة، الفائدة الإنسان يصون نفسه من الحار ومن البرد ومن الكذا ومن الكذا. لكل مال، على كل هذا الكتاب لماذا يبذل المال بإزائه؟ لأنه الإنسان يطالع مثلا ينتفع مما فيه من العلم مثلا. وهكذا كل مال جهة من جهات الانتفاع، أو فيها جهات من جهات الانتفاع. بعض الأموال يمكن أن يكون لها فوائد متعددة، مو أنه فائدة واحدة. وفوائد الانتفاع به في الوجوه وفي الجهات التي بها قوام الملكية والمالية. زين، وإن كان الذهاب بهذا المعنى، يعني بدل حيلولة، يعني قضية وجود العين ولكن انتفاء السلطنة، وجب قيام مقابلها مقامها في السلطنة، مو بعد في الملكية، لأن الملكية موجودة، الملكية لم تزل، الملكية موجودة غير زائلة وغير منعدمة، لأن المال موجود فهو ملك أيضا، لكن السلطنة انتفت. فلا بد من أن الشارع يحكم بشيء يجبر هذه السلطنة الفائتة، لا في الملكية. زين، فإذا فيكون هذا المقابل، هذا النتيجة الكوني بدل الحيلولة بدلا عن السلطنة الفائتة، فيكون هذا البدل مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة. فالتدارك، إذا صار تدارك للسلطنة، أنا أقول فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك، يوم متدارك حسن الظاهر أحسن من المتدارك، يعني لا يجب ملكية بدل الحيلولة الذي يحصل به التدارك عن السلطنة الفائتة، المتدارك به السلطنة الفائتة. يعني في هذه الصورة، يعني في صورة بقاء العين وفوات السلطنة. نعم، خب الآن إذا التزمنا بكون البدل بدل عن السلطنة الفائتة، والتزمنا بمجرد الإباحة، ماذا تقول أيها الشيخ الأنصاري إذا أراد هذا المالك أن ينتفع بهذا البدل انتفاعا متوقفا على الملك؟ أحيانا لا يتصرف تصرفا متوقفا على الملك، لا كلام، لكن إذا شاء أن يبيع هذا المال، أن يهب هذا المال، هذا البدل، إذا لم يدخل في ملكه كيف يتصرف فيه تصرفا متوقفا على الملك؟ الشيخ يبين حكم هذا أيضا. نعم، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة، السلطنة الفائتة على العين المتعذرة، لما كانت السلطنة المطلقة على هذا البدل، بدل الحيلولة، متوقفة على الملك، لأن جملة من التصرفات لا تمضى من غير المالك. لماذا لا متوقفة على الملك؟ لتوقف بعض التصرفات عليها، يعني على الملك، على الملكية. خب لما كانت وجب ملكيته للمبذول، لكن ملكيته للمبذول من أول الآن أو حينما يريد التصرف، كما في باب المعاطاة قلنا قالوا بأن المال يكون مباحا آنا قبل التصرف يدخل في ملكه. وجب ملكيته للمبذول لماذا؟ تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة. يعني متى يخرج الضامن عن العهدة؟ حينما يصير هذا البدن ملكا لهذا المالك. وعلى أي تقدير؟ هسا إذا قلنا بالإباحة أو قلنا بالملك، فلا على كل حال بهذا الشيخ بعد الآن بالنسبة إلى بدل الحيلولة يفرق، لكن الآن يريد يقول مقابل بدل الحيلولة هذه العين المضمونة المتعذر الوصول إليها، هل تدخل بمجرد بذل بدل الحيلولة تدخل في ملك الضامن أو تبقى في ملك آخر؟ جناب الشيخ يقول لا موجب لخروج تلك العين عن ملك هذا الضامن، عن ملك المالك، ودخول تلك العين في ملك الضامن حتى يتحقق بدنية وتعاوض بين بدل الحيلولة وبين هذه العين. لا، العين تبقى على ملكه. وعلى أي تقدير؟ فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة بقائها على ملك مالكها، يعني عدم دخولها في ملك الضامن. إنما الكلام في البدل المبذول، يعني نحن نبحث في هذه الجهة كله عن حكم بدل الحيلولة لا حكم العين، العين تبقى. ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها. بمقتضى هذا البيان ما دام العين هي موجودة نحن نحكم بالإباحة والسلطنة المطلقة. متى ما شاء أن يتصرف في هذا البدل المالك، يتصرف تصرفا متوقفا على الملك، هناك نلتزم بالملكية الآلية. وبعد ذلك فيرجع، يعني بعد التزامنا بالإباحة بالنسبة إلى بدل الحيلولة، فيرجع محصل الكلام حينئذ، يعني حين وجوب الحكم بالإباحة، أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل يستلزم الملك من حين الإباحة أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف؟ هذا البحث في المعاطاة كان عندنا، يعني أن هناك هم كان البعض يعبر هكذا، يحصل إباحة التصرف إباحة الملك، إيش كان يعبر البعض. المشهور طبعا قالوا بأنه بالمعاطاة يحصل مجرد إباحة ولو تمضى أشهر وأيام، حينما أراد التصرف التصرف هو يصير مملك. اللي قالوا يعني آن قبل التصرف يدخل المال في ملك، حتى يقع التصرف المتوقف عن الملك في ملك المتصرف. هنا هم جناب الشيخ يقول الآن إذا التزمنا بالإباحة، هذه الإباحة من أول الأمر حينما يصير مباح يعني يصير مالك أو لا، الملكية تتأخر إلى زمان تصرف المالك في هذا البدن. أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل يستلزم الملك من حين الإباحة؟ حين الإباحة هو زمان دفع بدل الحيلولة إلى المالك، هذا زمان الإباحة. أو يكفي فيه حصوله، يعني في إباحة جميع التصرفات يكفي حصوله، يعني حصول الإباحة طبعا الضمائر بعد كما تعلمون حصوله من حين التصرف، يعني لا من حين الإعطاء. وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك. طبعا الذي قواه في باب المعاطاة هو أنه بناء على رأي المشهور نلتزم بالملكية الآنية، الملكية الآنية هي التي تحصل للمالك حين إرادة التصرف، لا من أول الحين، لا من أول التعاطي. التتم يبقى إلى غد بعد ما شاء الله، الوقت ما يسمح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأنتم إن شاء الله.